إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمسألة المبحوثة الليلة هي أهم ما يتعلق بالعلم بعد الإخلاص، وعدم تحريرها وعدم فهمها يؤدي إلى كثير من الضلال، بل يؤدي إلى تضييع الأعمار في غير طائل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث من عدة طرق ذكرها: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك. الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى من غير تحرير لهذه المسألة دعوتهم في الغالب الأعم تؤدي إلى الصد عن سبيل الله. الذين لا يحررون هذه المسألة في أنفسهم لا يعرفون الطريق، فيعكفون على أمور لا تلزمهم بأعيانهم، ويدعون ما هم مكلفون به بأعيانهم، ما أكثر هذا. فإذا ما تصدر الواحد بعد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بزعمه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وصرف الناس عما ينبغي أن يعلموه إلى ما لا يجب عليهم بأعيانهم أن يعلموه، وأضاع الأعمار، وأوقع الناس في كثير من المجادلات والمهارشات، ولم يثمر العلم الشرعي ثمرته، لأنه إذا لم يكن على الطريقة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يثمر، لا عند العامل به ولا عند الداعي إليه. على الإنسان أن يجتهد في تحرير هذه المسألة. الذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت، الحي الذي لا يموت. والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. فهذا مجمل ما يتعلق بالكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. كثير من الناس يتعلمون كثيرا من الأمور، بل يتعلمون علوما برأسها، ويستظهرون على صفحات القلوب أحمال إبل تنوء بأحمالها، ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فما الذي حصلوا؟ وكثير من الدعاة بزعمهم يدعون إلى الله بزعمهم، ولا يعلمون الناس معنى لا إله إلا الله، فيجتهدون في وعظهم ويجتهدون في ترقيق قلوبهم بالمواعظ العامة التي تؤثر في القلوب تأثيرا عاما، كما يقع عند السماع البدعي الذي يتوفر فيه القبريون والخرافيون على إنشاد القصائد التي تتكلم عن الحب بإجمال، عن الحب المطلق، فتثير الكوامن في النفوس وتسيل الدموع من العيون ثم لا شيء. أول ما ينبغي على الإنسان أن يعلمه لا إله إلا الله. لها شروط لا بد أن يعرفها المسلم حتى يحصلها، ولها نواقض يجب على المسلم أن يعلمها حتى لا يقع فيها. وما أكثر الذين يأتون بنواقض لا إله إلا الله لم يعلمهم أحد، وإنما يسمع الواحد منهم عقودا من الدهر كلاما لا يفيد، وإن أفاد فإنه لا يقصد ما ينبغي أن يحصل. فإذا لم يعرف الإنسان ما هو مطلوب منه على وجه التحديد، فرط في الوصول إليه ووقع دونه
وإذا كان منتصبا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بزعمه فإنه لا يكون محسنا بل يكون مسيئا. وما أكثر الذين توفروا على الدعوة إلى الله وكلام الناس في المساجد والمحافل والمنتديات عقودا من الزمان ولم يتعلم منهم سامعوهم معنى لا إله إلا الله مع وقوع الخطأ في معرفة المعنى. فكثير من الناس يعتقد أن معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله أو لا إله معبود إلا الله، وهذا وهذا من أبطل الباطل، لأنه يؤدي إلى عقيدة الوحدة، وحدة الوجود والحلول إن شئ. لماذا؟ لأنه عندما يقول لا إله موجود إلا الله، وهذه الآلهة الموجودة ما هي؟ هي الله؟ لا إله إلا الله. لكن لجهله يقول لا إله موجود إلا الله، هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، تقول لا إله موجود إلا الله، إذن هذه الآلهة هي الله؟ لا إله إلا الله. لا يدري المسكين، ويكون قد تسنم ذروة عالية يشار إليها بالبنان فيما يقال له علم، ويكون عالما راسخا عند كثير من الخلق، وجاهل هذا الجهل القبيح، لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وبعضهم يتحذلق يقول لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا إله معبود إلا الله، حذلقة فارغة. وهذه الآلهة التي تعبد هي الله؟ لا إله معبود إلا الله، الآلهة تعبد من دون الله، فهل هذا المعنى يستقيم؟ لا يستقيم. لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. نعلم الناس هذا بعد أن نعلمه. والإله في الكلمة الطيبة بمعنى المألوه، والمألوه المعبود، فلا معبود بحق خبر لا النافية للجنس، لا معبود حق إلا الله. كثير من الناس يكلم الناس يعظهم ويرشدهم ويجتهد في هدايتهم إلى الصراط المستقيم، أين الصراط المستقيم؟ هو لا يعلمه، لم يهتدي إليه، فإذا دعا إليه فدعواه دعوى فارغة لا يقوم عليها دليل. فعلى الإنسان أن يتعلم التوحيد أولا في نفسه، هذا فرض عين عليه، ليس معنى ذلك أن تغرق في التفصيلات أو أن تتتبع الشبهات والرد على الشبهات إلى غير ذلك مما ثار حوله كثير من الخصام والجدال والخلاف، حاشا، وإنما ينبغي عليك أن تعلم ما تصح به عقيدتك حتى تكون مسلما كما أرادك الله وكما جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، الشهادة بأنه حق صلى الله عليه وسلم. ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ النجاة بأن تشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كان المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون نشهد أنك رسول الله، وهم كذبة، كذبهم الله تبارك وتعالى. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد. إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أي شيء؟ هم يقولون نشهد أنك رسول الله، هذا حق أم لا؟ حق. فلماذا أكذبهم الله تبارك وتعالى؟ لأنهم قد ادعوا دعوة لا يقوم عليها دليل. أن تشهد أن محمدا رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، أن تصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تكف عما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. هذا معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله. ما أكثر الذين لا يعلمون هذا، وما أكثر الذين يدعون إلى الله بزعمهم لا يعلمون الناس هذا. فتعلمونهم ماذا؟ قص والوعظ كالملح في الطعام، لا يزاد عن ذلك ولا ينقص عنه. ما أن تصير الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو، فأين دين الله ومتى يتعلمه الناس؟ معرفة هذه المسألة هي المفصل ومفرق الطريق، أن تعرف ما هو فرض عين عليك وما هو فرض على الكفاية عليك من العلم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، من العلم الذي فرضه الله عليك عن طريق نبيه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما هي الفريضة المفروضة من ذلك على سبيل التعيين، وما الفريضة المفروضة على سبيل الكفاية؟ إذا لم تحرر هذا عشت عمرك كله تخاطب الناس فيما هو فرض كفائي، وتترك الأصول الأصيلة لم تعلمها أو علمتها ولم تدع إليه، فيظل المجتمع يراوح مكانه، ويراوح مكانه يعني محلك سر. المجتمع في العلم يراوح مكانه، بل يتأخر لا يتقدم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله تبارك وتعالى على رأس 40 من عمره الشريف، وقبض على 63 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فعمر الدعوة 23 عاما، ولكنه علم الناس وترك الأمر بعده مؤسسا مؤصلا، فبلغ دين الله وحمله أصحابه رضوان الله عليهم، يدعون الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الدين، أن تعلم أن الإسلام يدور على أمرين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أن تعلم ذلك وأن تعلمه الناس. إذا تصديت لدعوة الناس إلى الدين، إلى الإسلام، فهذا هو الإسلام: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال رحمه الله: وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق. وأن القرآن كلام الله، وما فيه أي والذي فيه حق من عند الله، يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه. وأن الصلوات الخمس فرض، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. فواجب عليك على سبيل التعيين أن تتعلم كيف تتوضأ، وكيف تغتسل، وكيف تتيمم إذا عدمت الماء حقيقة أو حكمة. يجب عليك، لأن الصلاة لا تصح بغير طهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنت لا تستطيع أن تصلي لا متوضئا ولا متيمما، لا مغتسلا من جنابة ولا متيمما للصلاة، إذا كنت فاقدا للماء حقيقة أو حكمة. لا يقبل هذا، هذا عابث، رجل يصلي بغير وضوء بغير طهارة، فصلاته لا صلاة في حقيقة الأمر. فيجب عليه أن يتعلم كيف يتوضأ. من تعلم كيف يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الذي علم الناس كيف يتوضأون كما توضأ رسول الله؟ كلام كثير، يتكلمون كثيرا ولا يقولون شيئا، يتكلمون كثيرا ولا يقولون شيئا، والناس يراوحون محلهم لا يتقدمون بل يتأخرون. كيف تعلم الناس الدين والدين لا يعلم؟ لأنه لم يعلم. صحح هذه المسألة. قال: وأن صوم رمضان فرض، ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا. إذا كان عنده مال حال عليه الحول وبلغ النصاب، فيجب عليه أن يخرج زكاته. أي زكاة؟ مواسم الحصاد تترى متتابعة، ولا يعلم أولئك الفلاحون شيئا مما ينفع. ومن كان منهم ذا خير فإنه يجتهد على حسب فهمه هو، ولا يفرق بين الصدقة التي هي تطوع منه والفريضة التي فرضها الله عليه، وإن علم ذلك لا يعلم مصارفه. هذه أصول الإسلام، من تعلمها ومن علمها على النحو المرضي عند ربنا سبحانه وكما جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ في أي شيء يتكلمون؟ وألزمه إذا أراد أن يحج أن يتعلم كيف يأتي بالمناسك على وجهها. فكثير من الناس المساكين يتكلفون مشاق السفر ويتعبون وينصبون ويتعرضون للمخاطر، وأكثرهم يدخر ذلك شيئا فشيئا حتى تعلو به السنون. فإذا ما اشتعل الرأس شيبا ومكنه الله تبارك وتعالى فصار مستطيعا للحج لم يحج، ويذهب ويعود كما ذهب من غير حج. كثير جدا منهم ينزل خارج عرفات ويظل اليوم بطوله في غير حدودها، لم يحج المسكين، ولكنه راح أجاء، لم يعلمه أحد. يتكلمون في أي شيء إذن؟ الناس يدعون إلى الله، إلى الله، إلى دين الله. علمون الناس ماذا؟ هل علموا الناس التوحيد؟ هل علموا الناس الفرائض؟ علموا الناس المعاملات بأصولها، كيف يتعاملون بالدرهم والدينار حتى لا يتورط الواحد في الربا، حتى لا يتورط في ظلم الناس وفي الرشوة والغصب وما أشبه مما صارت الأدبيات الاجتماعية الحديثة بألفاظها داعية إلى الوقوع فيه من غير تحريم، إذ سموا الأشياء بغير أسمائها، فصارت الرشوة إكراماً وما أشبه، وهي رشوة لا تريم إلى غير ذلك، وهم لا يعلمون. وإن علموا شيئا علموا أمرا مبهما بلا تفاصيل. من يعلم الناس دين الله تبارك وتعالى؟ والناس لا يميزون بين العلم الذي هو فرض على التعيين عليهم في أنفسهم وعلى إخوانهم من المكلفين من المسلمين والمسلمات، لا يميزون بين هذا وبين ما هو فرض على سبيل الكفاية، ويهيمون في أودية الكلام بغير ضابط ولا رابط. قال: إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا والربا، وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها، والغصب والرشوة على الحق والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل وغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله، وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه. ثم سائر العلم وما يكون من طلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتاواهم به في مصالح دينهم ودنياهم فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. ساق ابن قدامة رحمه الله حديث أنس في فرضية طلب العلم ثم قال: قال المصنف رحمه الله: اختلف الناس في ذلك. عرفنا أن الفرض المتعلق بالعلم ينقسم إلى فرض على التعيين وإلى فرض كفائي، ولكن ما هو العلم المفروض على سبيل التعيين أو على سبيل الكفاية؟ ما هو؟ قال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، بهما يتوصل إلى العلوم كلها. قال المتكلمون: هو علم الكلام. بل قال المتصوفون: هو علم الإخلاص وآفات النفوس، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها الله العبد على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم بدليل، لأن الله تبارك وتعالى جعل مركوزا في النفس البشرية أنه جل وعلا موجود، أنه تبارك وتعالى موجود. ف فلا يحتاج الإنسان إلى النظر ولا إلى إعمال النظر في إثبات وجود الخالق العظيم، فمعرفة ذلك مركوز في النفس الإنسانية وفي الطبيعة البشرية، فليس بأول واجب على العبد، لأن هنالك من يقول أول واجب على العبد معرفة الله، أول واجب على العبد توحيد الله، عبادة الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله، هذا أول واجب على العبد. فأول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك، هذا ما يتعلق بالفعل، وهنالك ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالترك. لو أن رجلا كافرا أراد أن يسلم، ماذا تقول له؟ ما الذي يجب عليه؟ كان كافرا فشهد شهادة الحق، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا تقول له؟ تقول له اغتسل غسل الإسلام. كيف يغتسل غسل الإسلام؟ دخل وقت الظهر، أسلم ضحى، ودخل عليه وقت الظهر، وجبت عليه، وجب عليه أن يصلي، كيف يصلي؟ وجب عليه أن يتعلم كيف يصلي وأن يتطهر للصلاة. ثم كان ذلك في آخر يوم من شعبان، فدخل رمضان، وجب عليه الصيام، كيف يصوم؟ يجب عليه أن يتعلم كيف يصوم. نوى الحج، ثم هم بالرحيل لما مل وأراد أن يذهب إلى الحج، وجب عليه أن يتعلم كيف يحج وكيف يأتي بالمناسك إلى غير ذلك. هذه أمور واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى على سبيل التعيين على هذا النحو. أما التروك فبحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه. تأتي للأعمى وتقول له يجب عليك ألا تنظر إلى ما حرم الله، إياك والمحرمات لا تنظر إليها، لا يجب عليه. ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر أو لبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك، وهذه تروك. أما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك، لا أن يشك أولا ثم يجتهد بعد ذلك في إزالة الشك الذي أتى هو به. وأما إذا ما عرض شيء ففي القرآن وفي السنة دواؤه. وأيضا وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. هذه الأمور التي تتعلق بالتروك والاعتقادات إنما تكون بحسب ما يتجدد من الأحوال، فيما تعلق بالتروك وبحسب ما تجدد من الاعتقادات بحسب الخواطر. فبان بما مر ذكره أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص. وأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فهذا فرض على الأعيان. هذه العبارة محررة غاية التحرير وموجزة غاية الإيجاز في تحديد وتحرير العلم الذي هو فرض عين على الإنسان، هو علم ما أمر الله به وما نهى الله عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. علم ما أمر الله به وعلم ما نهى الله عنه، هذا فرض على الأعيان. والقاعدة: ما وجب عليك عمله أو فعله وجب عليك تعلمه، ما وجب عليك عمله وجب عليك تعلمه، هذه القاعدة. فتبين مما سبق أن من العلم ما هو فرض عين، هو لا يصح أبدا أن يترك، وهو ما لا يصح أبدا أن يهمل، وهو ما لا يصح أبدا أن يجهل. فإن الله تبارك وتعالى يعذب ويحاسب على تركه والجهل به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا هو ما لا يصح اعتقاد أحد ولا عبادته ولا معاملته إلا به. ومن العلم ما هو فرض كفاية، وهو علم ما ليس مفروضا عليه في الوقت، وقد قام به قائم فسقطت فرضيته في الوقت عنه. اختلف الناس في مسمى العلم، فينبغي أن يحرر مسماه. الذي أدى إلى هذا الخلط أن المصطلحات التي طرأت على العلوم المختلفة استخدمت الألفاظ التي كانت مستعملة في الصدر الأول من غير مراعاة التطابق بين المعنى الاصطلاحي الحادث والمعنى الذي دل عليه اللفظ في الصدر الأول. وقد ذكرت آنفا ما يتعلق بالكراهة وما يتعلق بالسنة. لفظ التحريم أيضا وقع بسبب الاختلاف بين معناه الاصطلاحي الحادث وما استعمله فيه الأئمة المتقدمون، وقع بسبب ذلك الاختلاف خلط كبير. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر عن الأئمة أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه التحريم. وفي رواية ابنه عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله. قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه وتعالى على تحريمه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. بل احتج هو أيضا بتحريم الله تبارك وتعالى له في كتابه، مع ذلك قال لا يعجبني ويقول أكرهه في الجمع بين الأختين بملك اليمين، ومذهبه التحريم وهو قوله. وكذلك نص الإمام الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. فلما لم يحرروا معنى الكلمة في لسان الأئمة ونزلوا الكلمة على المعنى الاصطلاحي وقع خلط عظيم، واتهموا الأئمة بما يشين. فينبغي أن تحرر الأمور. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله تبارك وتعالى وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. كثير من الناس لم يحرر معنى العلم وطلب أشياء في اعتقاده أنها علم وأنه يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يزداد بطلبها عن الله إلا بعدا. ثم إن العلوم الشرعية التي يصدق عليها العلم ليست طبقة واحدة، هي كلها محمودة، ولكن هذه العلوم درجات ومناقل بعضها أولى من بعض، ولكنها تنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. وما أكثر الخلط الذي يقع من طالب العلم بين هذه الأمور، فيبدأ بالمتممات ويترك الأصول، أو يجتهد في الفروع مهملا الأصول، إلى غير ذلك من الخلط الذي يقع في سبيل الطلب، فيقطع بهذا الخلط الطالب عن الوصول إلى المأمور. الأصول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع الأمة وآثار الصحابة، هذه الأصول. الفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ غيره، كما فهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، كما في الصحيحين. ففهم من هذا النص أنه لا يقضي جائعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، ففهم من هذا المنطوق أنه لا يقضي جائعا. فهذا ما يتعلق بالفروع إجمالا. وأما المقدمات فهي التي تجري مجرى الآلات، كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المتممات فكعلم القراءات، ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه العلوم الشرعية وكلها محمودة. تأمل في عد هذه الأمور التي يتوفر عليها كثير من طلاب العلم، لا يعدون العلم علما إلا إذا كان ضاربا في أوديتها، وهي من المتممات في حقيقة الأمر، علم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء الرجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم. هذه العلوم الشرعية، يعني ما كان من الأصول والفروع والمقدمات والمتممات. ينبغي علينا أن نحرر هذا وأن نجتهد في معرفته، وأن نميز بين ما هو فرض عين على كل إنسان بذاته وما هو فرض على سبيل الكفاية. إذا قام به بعض المسلمين سقط طلب فرضه عن سائرهم. يعني إذا وجد في المحلة في المكان من يعلم علم الفرائض أي علم المواريث لا يطالب الكل، وأما إذا خلت البلدة كلها، قالوا في مسافة تقصر فيها الصلاة، إذا خلت من فقيه ولم ينتدب بعض المسلمين في المكان لتعلم العلم الشرعي، ولم ينفروا لتعلم العلم الشرعي لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فقد أتموا جميعا. لابد أن يكون في المكان من يعلم علوم الكتاب والسنة، ومنه تعلم جريمة الجهال والمبتدعة عندما يحملون على علماء أهل السنة وطلاب العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة، وهم يسقطون عنهم بطلبهم للعلم وبتعلمهم له، يسقطون عنهم المطالبة، لأنه لو لم يقم به أولئك لأثم الجميع. فمع الخير الواصل إليهم بتعليمهم ما يجهلون وبرفع الحرج عنهم إذا لم يتعلم الجميع، تجدهم أكثر الناس حملا على أولئك الطالبين للعلم الشرعي الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الناس أعداء ما جهلوا، والله المستعان. ما هي طرق تحصيل العلم؟ كيف نحصله؟ عرفنا طريقة الوصول إلى الحق ومراحل الوصول إليه، وحررنا كلمة العلم وعرفنا ما تدل عليه مع تقسيمات العلوم المختلفة، وعرفنا ما يجب على كل واحد منا في نفسه أن يعلمه، وهو مطالب به مطالبة عينية يطالب بها كل إنسان بعينه بذاته. عرفنا هذا القسم وقسيمه، وهو الفرض الكفائي مما يتعلق بالعلم. الآن كيف نطلب العلم؟ وما هي الطرق التي نسلكها من أجل تحصيل العلم؟ طرائق تحصيله: أولا، سبيل العلم الذي لا سبيل إليه غيره هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله بالكلية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمن آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم، من آثار الذنوب ومن نتائج المعاصي في القلوب حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. قال: ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك رحمه الله قرأ عليه، فأعجبه أي أعجب مالكا ما رأى من وفور فطنة الشافعي وتوقد ذهنه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي عبد الله ابن الجلاء، وقد لقب بالجلاء لأنه كان إذا ذكر الناس ووعظهم كأنما يجلي قلوبهم، فقيل هو الجلاء. قال: كنت أديم النظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، ولو كان مسلما أيضا. قال: كنت أنظر إلى غلام حسن الوجه كان أمرد، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عم أما ترى هذه الصورة كيف تعذب في النار؟ يعني من جمال الطلعة وحسن المنظر وروائي وبهائي وجمالي الوجه. قال: فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. بعد 40 سنة. المعاصي كالسموم، من السم ما يقتل توا، ومن السم ما هو بطيء المفعول، فيظهر أثره تراكما بعد حين. فهذا من هذا. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبه، والغب عاقبة الأمر وما يؤول إليه، لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، لم يجد العاقبة التي أنذره بها الشيخ. قال: فنمت ذات ليلة وأنا مفكر فيه، أي في تلك العاقبة، في ذلك الغب، فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. أسأل الله العافية والسلام. فلا تحصل العلم للمعصية وتنسى العلم بعد تحصيله بالمعصية، وإذا أردت تحصيلا فالزم الطاعة وحقق العبودية. كان الأئمة من الورع بمحل رفيع، حافظ الأمة البخاري رحمه الله تعالى كان شديد الورع، جم الخوف كثير الإنابة رحمه الله تعالى. من ذلك ما رواه وراق البخاري عنه قال: كان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين. كان يتدرب على الرمي حتى إذا ما دعي إلى الجهاد في سبيل الله كان حاضرا جاهزا، فكان يتدرب على الرمي وكان محسنا جدا في الرمي رحمه الله. قال: فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. قال: وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، اسم مكان، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة، والفرضة الثلمة تكون في النهر، فجعلنا نرمي، فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر، فانشق الوتد، فلما رأى ذلك نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال: لنرجع. فرجعنا فقال لي: يا أبا جعفر، لي إليك حاجة، وهو يتنفس الصعداء. فقلت: نعم. قال: تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول: إنا أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. الناس إذا لم يرهم أحد صاروا في حل، وإن صنعوا ما صنعوا قد يدهم سائرا بليل أو نهار، ويمضي لا يلوي، يزهق الروح التي نهى الله تبارك وتعالى عن قتلها إلا بالحق ولا يبالي. وأما البخاري رحمه الله تعالى فيفعل هذا، ولذلك ولما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من شأنه لا تعجب إذا كان أمير المؤمنين في الحديث ومقدم أهل هذه الصناعة رحمة الله عليه. كان صاحب القنطرة حميد ابن الأخضر، فقال لي، يعني لما أبلغه الرسالة قال له: أبلغ أبا عبد الله، يعني البخاري، أبلغه السلام وقل له: أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك فداء. فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث، وتصدق 300 درهم رحمه الله رحمة واسعة. وقال أيضا: سمعت البخاري يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ ما أذكر أنك أسأت إلي قط، لا بقول ولا بفعل، من أي شيء؟ قال: رويت حديثا يوما فنظرت إليه وقد أعجبت به، أي بالحديث، وكان أبو معشر ضريرا، فنظرت إليك وقد أعجبت به، أي بالحديث، وأنت تحرك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك. أي شيء في هذا؟ يقول: فتبسمت من ذلك، فاجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: أنت في حل، يرحمك الله يا أبا عبد الله. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرني محمد بن خالد قال: حدثنا مقسم ابن سعد قال: كان محمد ابن إسماعيل البخاري إذا كان في أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي به ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. تحسبون أن الأئمة كانوا لا يتعبدون؟ كثير من طلاب العلم يحسب أن الأئمة لم تكن لهم عباد، هذا وهم كبير، فإن الله تبارك وتعالى ما صيرهم أئمة إلا بإخلاصهم وتوحيدهم في عبادة ربهم. كانوا يقبلون على الله تبارك وتعالى بالزهادة وترك الدنيا وخلعها من القلب جملة، وإن كانت كلها في اليد ولكن في أيديهم لا في قلوبهم. من كان منهم واجدا مع إقبالهم على الصيام والصلاة وحفظ اللسان والنظر والسمع، حفظ الجوارح، إلى غير ذلك من التبتل لله تبارك وتعالى، وإدامة العبادة لله رب العالمين، وإدامة الذكر لله رب العالمين مع الإخلاص في ذلك جميعه لوجه الله الكريم. ولا يحصل العلم إلا بهذا. مداومة الطاعة وتطليق المعصية حتم لازم لطالب العلم، وكيف لا والذنوب تفسد العقل وتذهب بنوره وتمحق العلم وتذهب بركته. قال ابن القيم رحمه الله: المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى، فيكون عقله معه وافيا وهو في قبضة الله تبارك وتعالى وناصيته بيد سيده، ويقدم على المعصية كيف لا يكون عقله معه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. إذ كيف يكون ذلك؟ كذلك هو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، هو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهى، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ والعلم يدخل قلب كل موفق من غير أبواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالخذلان. فهذا أول شيء، أن تخلص لله تبارك وتعالى في الطلب، وأن تكون على مداومة الطاعة، أن تداوم الطاعة لله تبارك وتعالى، وأن تجتنب المعصية. المعصية أعدى أعداء العلم، فإذا وقع المرء في المعصية فقد عرض علمه للزوال. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فلا تمكن الشيطان من نفسك، واعلم أن الله تبارك وتعالى كما أثبت العلم منقوشا على صفحة قلبك يمحو ذلك كله في أقل من طرفة العين بسبب وبغير سبب. كما مر بغير سبب، يعني ليس هنالك من سبب ظاهر يراقب، وإنما يمحى العلم محوا، وقد يكون السبب قائما حتى من غير المعصية، فالله على كل شيء قدير. ابن لهيعة رحمه الله، وكان قاضي مصر وكان محدثا جليلا، احترقت داره فاحترقت كتبه فاختلط. بعض الأئمة كان على متن سفينة في البحر فانكسرت، فظل يعالج الموجة والموت ليالي وأياما على شيء من خشب تعلق به، وكان بحرا، كان بحرا لا ساحل له في العلم. فلما نجاه الله تبارك وتعالى من الغرق، إذا هو وقد محي من ذهنه كل محفوظ ومعلوم. فلا تأمن، داوم الطاعة وطلق المعصية، وأقبل على الله حتى يشرح الصدر، وحتى يعلمنا الله تبارك وتعالى، يأخذ الله تبارك وتعالى بأيدي المسلمين إلى الصراط المستقيم. ولا بد من التحصيل في الصغر، فابتداء التعليم في الصغر كان شعارا من شعائر الدين، وابتداء ذلك بالقرآن ابتداء بالأصل الأصيل واغتنام للعمر قبل الرحيل، لأن أحوال الصبي بعد ذلك في طلب العلم غيب لا يعلمه إلا رب القلوب وعلام الغيوب. ومهما يكن الصبي في حجر أبويه فتوجيهه سهل يسير، فإذا أدب صغيرا فالأمل في قرب فلاحه قريب. وإن عصفت به رياح الشبيبة فقد أخذ من القرآن ما يعصمه الله به يوما من الدهر أن يزل أو يزيغ، فاجتهد في تعليمه إن كان قد فاتك ذلك والله المستعان. كان قد فاتك أن تتعلم القرآن صغيرا وأن توجه إلى العلم غريرا طريرا فلا يفوتنك ذلك في أولادك، لأنه ما دام في حجرك فأنت عليه بقدرة الله قادر وهو لك سامع، فإذا حملته قدماه عصاك، وإذا كنت لم تعلمه ذلك فإن أمره بعد ذلك ليس إليك، وإنما تخبطه الحياة بجنباتها حتى يرده الله تبارك وتعالى إلى الصواب. تقديم دراسة القرآن في الصغر إيثار للتبرك والثواب، وخشية مما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن، لأنه ما دام في الحجر فهو منقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهر فربما عصفت به رياح الشبيبة فألحقته بالبطالين على ساحل البطالة فيغتنمون في زمان الحجر تحصيل القرآن لئلا يذهب خلوا منه. فلا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر. طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر. قال الحسن بن علي: تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا، فمن لم يحفظ فليكتب. فوقت الصغر وقت النشاط والفراغ وعدم الانشغال بالدنيا ومشاغلها. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري وقد ذكر أثر عمر رضي الله عنه في الصحيح: وبعد أن تسود. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم فلا تيأسن، إن الصحابة منهم من دخل في الدين كبيرا، لم يكونوا صغارا جميعا إنما كان منهم الكبير، وتعلموا العلم وهم أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتهد الإنسان في إنفاق الأوقات والأعمار في العلم وفي طلبه، فأعظم ما أنفق فيه الوقت طلب العلم، أشرف شيء، لا أحد فوق العالم، لا أحد فوق العالم. الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. يقول: هذا يحل وهذا لا يحل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشرف منصب وأفضل وظيفة. ولا تيأسن، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يولدوا في الإسلام كانوا كفارا قبله، فكانوا كبارا فأسلموا وتعلموا وصاروا أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن عليك أن تجتهد في إصابة المحز، في معرفة ما يجب عليك أن تعرفه، وفي علم ما يجب عليك أن تعلمه، لأن الأعمار تنفق في غير طائل، فلا تقصد إلى سواء العلم قصدا. وهذه المجالس إنما هي في تحرير هذا المقصد الشريف، ومن عرف ذلك حفظ الله تبارك وتعالى عليه عمره، وقاه الله تبارك وتعالى من إضاعة الأوقات في غير طائل، فلا يعود بعد إلا بقبضة من ذباب يحسب نفسه محسنا وهو مسيء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يمن علينا بتحرير هذا الأمر الكبير، وأن يمن علينا ببيانه على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يقيمنا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ما أحيانا حتى يقبضنا على ذلك. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ من بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يجمعنا وإياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.